أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله. بقيت صورتان من صور البحث، وهما صورة أخذ ضد الحكم في موضوع الحكم، والصورة الثانية أخذ مثل الحكم في موضوع الحكم. عليكم السلام ورحمة الله. أما الصورة الأولى مثالها أنه مثلا المولى يقول: إذا علمت بوجوب القصر فيجب عليك الإتمام. هذا يكون: إذا علمت بوجوب القصر يجب عليك الإتمام، يعني أخذ في موضوع وجوب الإتمام العلم بضد الإتمام، ولذلك قال: إذا علمت بوجوب القصر يجب عليك الإتمام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. الصورة الثانية إذ يقول أنه إذا علمت بوجوب القصر فيجب عليك القصر بمثل المعلوم لا بنفسه. فإذا علمت بوجوب القصر، هذا وجوب الأول، يجب عليك القصر وجوب ثاني مثل الوجوب الأول، يعني قصد من قوله يجب عليك القصر وجوبا مثل المعلوم. أما في الصورة الأولى فلا شك ولا ريب في بطلانها. لماذا؟ لأنه إذا علم بوجوب القصر يجب عليك الإتمام، يعني في الواقع أنه لا تعمل بقطعك. ذكرنا سابقا في مبحث حجية القصر أن حجية القصر حجية عقلية وذاتية، لا تنالها يد الشارع نفيا وإثباتا. إذن لا يمكن أن تخاطب القاطع تقول لا تعمل بقطعك، عندما تقول إذا علمت بوجوب القصر يجب عليك الإتمام، يعني في الحقيقة تقول له إذا علمت بوجوب القصر لا تعمل بعلمك، وإنما اعمل بخلافه وهو الإتمام، وهذا باطل بالضرورة. لذلك ما يستدل به على استحالة مخالفة القطع أو توجه التكليف للمقاطع على خلاف قطعه يجري هنا نفس الشيء، ولا يمكن القول أنه يشترط في موضوع الحكم هو حكما ضد الحكم. وبناء على هذا إذا اشترط العلم، مثلا نقول علم، إذا ثبت عندك وجوب القصر بالعمارة يجب عليك الإتمام، أم نفس الشيء؟ بس طبعا احنا بحثنا في العلم، ولكن حتى في الإمارة لن يصير تناقض في الحجية. إذا ثبت بالإمارة بالبينة بخبر الواحد الثقة أن القصر واجب يجب عليك الإتمام، يعني معناته إذا البينة مو صحيحة مو حجة. البينة إذا ليست حجة فكيف تقول أنه إذا ثبت وجوب القصر بالبينة؟ إذا حجة لماذا تقول أنه يجب عليك مخالفته ومخالفتها والحكم بالإتمام؟ أم نفس الشيء؟ بس إحنا كلامنا مو في الإمارة الظنية، كلامنا في العلم. في العلم بعد المسألة أوضح: إذا علمت بوجوب القصر يجب عليك الإتمام، هذا جمع بين ضدين أو نفي لحجية القصر، فإن القاطع كل قاطع حتى لو كان قطعه قطع القطاع، حتى لو كان منشأ قطعه غلط وخطأ، القاطع لا يرى إلا المقطوع به، فما دام متلبسا بصفة القاطع لا يمكن أن يوجه إليه خطاب بمخالفة القاطع. إذن هذه الصورة الأولى بلا إشكال باطلة. أما الكلام في الصورة الثانية وهي أنه قال: إذا علمت بوجوب القصر يجب عليك القصر بوجوب مثل المعلوم. الإشكال الذي تصور هنا إشكال جمع بين المثلين. أنت انظر إلى المسألة من زاوية ومن منظار القاطع. القاطع عندما يعلم بوجوب القطع تحقق الموضوع. هذا القاطع ماذا يرى؟ يرى المقطوع به. بعد ما إلى معنى تقول له يثبت لك وجوب مثل المقطوع به، هذا يكون تحصينا للحاصل أو يكون جمعا بين المثلين، وهو محال. لأن القاطع عندما تقول للمكلف إذا علمت بوجوب القصر عليكم السلام، إن صار وجوب القصر معلوما، إذا صار معلوما ثم يثبت وجوب آخر مثله بعد ما له معنى، فهو معلوم. القاطع لا يرى إلا المعلوم. إذن لا معنى أن يخاطب القاطع أن المعلوم لا تأخذ به، وأخذ بشيء مثل المعلوم. أولا تحصل الحاصل، ثانيا جمع بين المثلين، والجمع بين المثلين ما له معنى. القاطع يعلم بوجوب القصر، لماذا نقول يجب عليك قصر مثله؟ قد يقال ماكو مانع من باب التأكيد، مثل ما إذا ورد خطابان، الخطاب الأول يقول أكرم العالم، الخطاب الثاني يقول أكرم الفقير، واجتمع العالم والفقير كما هو الغالب. العلماء أكثرهم فقراء إلا ما خرج بالدليل، فلذلك أنه الفقر والعلم مجتمع، فهذا صار تأكيد، يعني أنت أكرم العالم الفقير أكثر من العالم الغني، فماكو مانع. بعد مو تقول، ليش تقول أكرامان مثلان وجوبان مثلان؟ الأول يؤكد الثاني. كذلك من قولة المقام إذا علمت بوجوب القصر يجب عليك القصر بوجوب مثله، يعني تأكيد للأول. سيدي الشهيد يقول هذا مو تأكيد، احنا كلامنا في تحديد الموضوع وترتب الحكم. الموضوع هو العلم بوجوب القصر، يعني الموضوع مركب من عنصرين، الأول العلم والثاني وجوب القصر، ثم يترتب على هذا الموضوع المركب حكم وهو وجوب القصر الذي مثله، يعني مثل المعلوم. إذن هذا الذي نجعله في الموضوع وهو المعلوم بالعلم غير الذي نجعله في الحكم وهو الذي يترتب على هذا الموضوع. إذن الاثنينية والغيرية واضحة هنا. بتعبير آخر بين الموضوع والحكم ماذا تكون من النسب؟ نسبة الطولية. ليش؟ لأن كل موضوع يسبق الحكم وكل حكم يتأخر عن موضوعه. إذا قلنا العلم بوجوب القصر هو الموضوع، يعني جعلنا الوجوب في ضمن الموضوع وهو المتقدم رتبة، ثم نقول يترتب على هذا الموضوع وجوب قصر مثله، يعني جعلناه في مرتبة متأخرة. إذا لا يمكن أن يكون الشيء المتقدم والمتأخر مفادهما تأكيد ووحدة، أصلا ما يمكن الوحدة بينهما، لأن بينهما اختلاف طولي، وهذا الاختلاف الطولي يمنع من الاتحاد. هذا غير الأكرم الفقير وأكرم العالم. أكرم الفقير والعالم يمكن أن يجتمع الفقير والعالم في شخص معين، باعتبار لا يوجد بين الفقر والعلم طولية، بل الصفات متضادة تجتمع في إنسان واحد. إنسان واحد غاضب وحنين، ولكن يغضب من جهة ويحلم من جهة ثانية. إذن هذه الصفات لا توجد بينها طولية، يمكن أن يكون عالما هاشميا فقيرا ابن فلان في مكان، في المكان الخاص يسكن، في الزمان الخاص يعمر، وغير ذلك، تجتمع عنده صفات كثيرة، لأنه ليست النسبة بينها نسبة الطولية. أما بين الموضوع وبين الحكم توجد نسبة الطولية. ما يمكن أن يقال أن الحكم وهو وجوب القصر المثلي يؤكد وجوب القصر المعلوم في الموضوع، هذا معناته أنه يتقدم على نفسه برتبة، يعني يصير الموضوع بمنزلة الحكم والحكم في مرتبة الموضوع، وهذا محال. إذن لا يمكن أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع ضده ولا في موضوع مثله. هذا حاصل الكلام في هاتين الصورتين. وأما الافتراض الثاني فهو مستحيل، والمقصود من الافتراض الثاني ماذا؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع ضد الحكم، لأن القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئ، نحن ما عندنا شغل بالإصابة والخطأ، كلامنا أنه ننظر إلى المسألة من زاوية القاطع. القاطع الذي لا يرى إلا المقطوع به كيف يخاطب أنه أنت خالف المقطوع به واعمل بضده؟ إذا علمت بوجوب القاص فعليك التمام، ما يمكن. يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين، فيمتنع عليه أن يصدق بالحكم الثاني، وما يمتنع أن يصدق بالحكم الثاني أو يصدق بالحكم الثاني، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله. ما يمكن أن الشارع يجعل حكما في حق المكلف والمكلف هو ما يتمكن من تصديقه، لأنه إذا علم بوجوب القاص المفروض أنه يصدق وجوب التمام، ما يصير. إذا علم بوجوب القاص يعني فالقصر واجب عليه، كيف يترك المقطوع به ويأتي بضده؟ وفي حالات إصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة. هاي العبارة ذكرها سيد الشهيد. شوفوا، اجتماع الضدين هنا له مستويان. تارة احنا نقول يجتمع الضدان في نظر القاطع، هاي عبارة سابقة. تارة نقول لا، يجتمع الضدان حقيقة، هذا العبارة الثانية. الواقع القطع الذي حصل عند القاطع وهو علم بوجوب القصر إما يصادف الواقع وإما يخالف الواقع ولا ثالث لهما. إذا لم يصادف الواقع لا يمكن أن يقال للقاطع إذا قطعت بوجوب القصر فأتم صلاتك. ليش؟ لأن في نظر القاطع ما يمكن أن يجمع الضدان، هو قاطع بالقصر، نقول أنه أنت صلي تماما ما له معنى. صورة ثانية عليكم السلام، أن قطعه أصاب الواقع، علم بوجوب القاص وكان موافقا للواقع، ومن جهة ثانية نقول له أنه يجب عليك الإتمام، يعني معناته أنه الشارع جعل في حقه بحسب الواقع وجوب القصر ووجوب الإتمام معا، وهذا جمع بين ضدين حقيقة. إذن في صورة عدم الإصابة جمع بين ضدين في رؤية القاطع وهو محال، في صورة الإصابة جمع بين ضدين في عالم الجعل وهو أيضا محال. ماكو مانع بس على اتحاد، على اتحاد كلاهما مستحيل، إيه مستحيل كلاهما. ولهذا يقول السيد الشهيد، وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقاطع، يعني هذا في الحقيقة سلب لحجية القاطع، وحجية القاطع غير قابلة للسلب، بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه، ما يمكن. واستحالته بتعبير آخر هي في الواقع استحالة الردع عن العمل بالقاط، وقد تقدم أنه يستحيل الردع عن العمل بالقاط لأن حجيته ذاتية وعقلية ولا تنالها يد الجعل نفيا وإثباتا. وأما الافتراض الثالث وهو أخذ العلم بالحكم في مثل الحكم، فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين، لأنه احنا عندنا اجتماع ضدين، اجتماع النقيضين، اجتماع المثلين محال، وارتفاع النقيضين محال، هذه الاستحالات الأربعة. القضايا العقلية المحالة كلها في علم الأصول والفلسفة والمنطق والفقه وعلم الكلام ترجع إلى هذه القضايا الأربعة، يعني كل محالة. مثلا ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح قضية متفرعة من هذه القضايا. إذن تجد دارس الأصول، ترجيح بلا مرجح ترجع إلى أي واحدة من هذه القضايا الأربعة؟ لماذا يقال محال عقلا؟ شلون نقيضين؟ صوروا في ترجيح بلا مرجح جمع بين النقيضين، ماكو جمع بين النقيضين. إحنا الترجيح بلا مرجح نقول محال عقلا، شلون يصير اجتماع المثلين؟ إيه بس ولكن مو اجتماع المثلين، مو لا هذا مو اجتماع، لا لا، ترجيح بلا مرجح يرجع إلى شنو؟ إلى اجتماع النقيضين. شلون يرجع إلى اجتماع النقيضين؟ أنت عندما ترجح أحد الدليلين على الآخر والمرجح ما موجود، يعني تفرض وجود المرجح مع عدم المرجح، وشلون يصير اجتماع النقيضين؟ لذلك الترجيح بلا مرجح محال عقلا، لأنه من صغريات اجتماع النقيضين. كل قضية عقلية محالة في الفلسفة والكلام والأصول والفقه ترجع إلى هذه القضايا الأربعة، إما روحها اجتماع النقيضين، إما اجتماع ضدين، إما اجتماع المثلين، وإما ارتفاع النقيضين. ليش؟ بالحقيقة لأنه نقيضين هي أقوى قضية، لذلك أنه أقوى قضية عقلية بديهية في باب الاستحالة هي اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. أنا عندما أرجح أحد الإناءين على الآخر بدون مرجح نقول الترجيح بلا مرجح محال. يعني ماذا؟ يعني لا يوجد ترجيح وأنا أفرض الترجيح، يعني أجمع بين وجود المرجح وبين عدم المرجح، وهذا محال العقل. ولهذا يقال عندما قدموا لك استكان أو صينية من الشاي وأنت ترجح إحدى الاستكانات على الأخرى، قطعا أكو في ارتكازك أنه هذا الشاي لونه أحسن أنا رجحته، أو الاستكانة أحلى مثلا أنا رجحته، ارتكاز أو أنظف مثلا، إذا خصوصا الشاي ماخذ أنت من القهاوي. لذلك أنه لأنه شنو هناك ما يراعون النظافة أصلا بشكل عام، فالمرجح ارتكازي. يعني أحيانا الإنسان ما بيلتفت، إذا واحد سألك تقول له أنا ما فرقت بين هاي 10 استكانات، بس ولكن في الحقيقة أكو ترجيح، بس أنت لم تشعر ذلك الترجيح، يعني لم تلتفت إليه مباشرة، في نفسك مرجح أكو. وإلا إذا واقعا تركز وتخرج عن المرجحات كلها تقف متحير ما تعمل شيء. أي ماكو مانع، كل هذا لازم فيها مرجح، ما يمكن. وإلا صدر الفعل إذا فرضنا أنه واقعا لا يوجد أي مرجح، هذا بعبارة أخرى صدر الفعل عن غير اختيار، بل صدور الفعل عن غير اختيار ما يحتاج إلى مرجح. وإن كان هذا فيها كلام الذي يقولون أن صدور الفعل عن غير اختيار هم فيها مرجح، ولكن مرجح غير مشهور وغير شاعر. لذلك تشوف أن هذا الذي نايم يقوم يشرب له ماي وهو نايم، أكو مرجح بس ولكن خارج عن قدرته ما ملتفت إليه، فلذلك جسمه يتحرك نحو الشرب ونحو العطش ونحو أخذ الماء ولكن هو نايم. حتى هذا فيه مرجح على تحال، لا نخرج بعدي إلى بحث آخر. ولكن باستبدال محذور اجتماع ضدين بمحذور اجتماع المثلين، وقد يجاب على ذلك بأن محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد، كما هو الحال في أكرم عليكم السلام ورحمة الله، أكرم العادل وأكرم الفقير، فإنهما يتأكدان في العادل الفقير. ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، لأن التأكد على نحو التوحد يعني يصير وحدة بينهما حقيقية، إنما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما، كما في المثال بين الفقير وبين العادل أو بين الفقير والعالم، لا في المقام حيث أن أحدهما متأخر رتبة عن الآخر. المتأخر ما هو؟ الحكم. والمتقدم ما هو؟ العلم بالحكم في الموضوع، هذا متقدم كتقدم الموضوع على حكمه لترتبه على القطع بالحكم. فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد والتوحد. هذا تمام كلامنا في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. بعد ذلك ندخل في بحث مفصل، وهو من المباحث المشهورة في علم الأصول، بحث الواجب التوصلي والتعبدي. من تقسيمات الواجب هو تقسيمه إلى التوصلي والتعبدي. والمشهور عرفوا التعبدي بالواجب الذي في مقام الامتثال لا يمكن امتثاله إلا بقصد القربة، والتوصلي هو الذي الشارع أراد تحصيله كيفما كان. المثال المعروف للواجب التوصلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا واحد أمر شخصا بالمعروف رياء يتحقق الأمر بالمعروف ويحصل الثواب، نهى عن المنكر رياء لأجل عيون الناس، لأجل كرامة الناس، 1000 عين لأجل عين تكرمه، هاي قاعدة شعبية وقاعدة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات. هذا سواه كله لأجل أنه يكسب عيون الناس، محبة الناس، اصلا ما لا لوجه الله، مع ذلك يتحقق الواجب ويثاب عليه، لذلك يقال واجب توصلي. طبعا اذا قصد القرب فهذا افضل، هم يحصل الدنيا وهم الآخرة، بس هذا يريد الدنيا يريد الآخرة، بس مع ذلك انه شنو يحصل الثواب ويسقط الواجب. يعني لو فرضنا في مقام انا وقعت في محذور، لو امر بالمعروف وانهى عن المنكر، الناس يقولون يتراءى، هل يكون هذا عذر شرعي انا اترك الواجب؟ ليس عذر شرعي، انت واجب عليك ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الناس يقولون يتراءى او لا يقولون، يصير ثناء عليك او لا يصير ثناء عليك، يمدحونك على ذلك او يكرمونك او لا يكرمونك، هذا نعبر عنه بالواجب التوصلي. الانفاق على الزوجة والاولاد ايضا من هذا القسم، انت تقصد القربة يصير جهاد في سبيل الله، ما تقصد القربة على يتحل واجب الانفاق على الزوجة والاولاد، ويسقط الواجب بالانفاق وان لم تقصد القربة. هو لا لا لا، هو الامر عن المنكر هو من التوصليات، فشنو ولكن شنو يذكرونه في باب العباده باعتبار شنو؟ باعتبار الشروط الموجوده فيها، لان شروطها شروط مهمه بالمناسبه تذكر. يعني مثلا من جمله الشروط ان يعلم الواجب واجبا ويتركه، او يعلم الحرام حراما ويتركه، او مراتب الامر بالمعروف من الكلام والضار والسجن وكذا وكذا، لذلك بالمناسبة ذكرنا، وإلا هو من الواجبات التوصلية مو من الواجبات التعبدية. أما الواجبات التعبدية هي الواجبات التي مشروطة بقصد القربة، كالصلاة والزكاة والخمس والصوم والحج وما شاكل ذلك. الجهاد يمكن أن يقول كذلك، يعني الجهاد يكون واجب توصلي، يقول واحد أنا أروح أجاهد بس مو في سبيل الله وإنما لأجل وطني، همكم أنا جهاده يسقط به التكليف، مو لازم يقصد به القربة. ففي الجهاد اكو كلام، البعض يقول لا الجهاد واجب تعبدي، يعني لابد من قصد القربة فيه، والا اثار واحكام الشهيد ما تترتب عليه، هذا في مجاله اي نعم يصير قتال مو جهاد، بس هذا بحثه في محله. احنا نقول الواجبات التعبدية المعروفة هي خمسة تقريبا، الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج، والواجبات التوصلية كثيرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحسان الوالدين، طاعة الوالدين إذا كانت واجبة، هذا كله واجب توصلي. واحد يطيع الوالدين مو لوجه الله، لأجل الناس ماكو مانع. إنفاق على الزوجة والأولاد، إنفاق على الفقراء، حتى لو فرضنا أن الإنفاق ما كان بقصد القربة، على أكثر الحال ماكو مانع، واجب توصلي، طبعا في المستحبات مو في الواجبات كالزكاة والخمس. إذن البحث الذي وقع بين الأصوليين حول التفريق الجوهري بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي، ما هو الفرق بينهما؟ هناك اتجاهان أو رأيان، الرأي الأول يقول أن الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي في المتعلق، يعني أنه المتعلق إذا أخذ مقيدا بقصد القربة الواجب التعبدي، إذا أخذ بقصد بدون قصد القربة الواجب توصلي. الرأي الثاني يقول المتعلق ليس له دور في التقسيم، الذي له دور في التقسيم هو ملاك الحكم، إن كان ملاك الحكم مقيد بقصد القربة يكون الواجب تعبديا، إذا كان ملاك الحكم غير مقيد بقصد القربة الواجب يكون واجبا توصليا. لماذا صدر أو وجد هذان الاتجاهان من الأصوليين؟ المشكلة جاءت من وراء قضية استحالية، وهي أنه هل يجوز أخذ قصد القربة في متعلق التكليف أم لا؟ المعروف والمشهور على لسان الأصوليين خصوصا على لسان صاحب الكفاية يستحيل أخذ قصد الأمر أو قصد القربة في متعلق الأمر، لأنه يستلزم منه الدور كما سنبين. الذين يؤمنون بالاستحالة ماذا يقولون؟ يقولون باتجاه أن القصد القرب له دخل وقيد في الملاك. الذين يحلون الإشكال الدور يقولون بالاتجاه الأول، وهو أنه المتعلق مقيد تارة بقصد القرب وتارة بعدم قصد القرب. إذن احنا مفروض لا ندرس الاتجاهين، احنا مفروض ندرس الاستحالة، هل ان هذه الاستحالة لها حل او لا؟ اذا حليناها هم نقول ان الفرق بين الواجب التعبدي والتوصل في المتعلق، اذا لم نتمكن من حل الاستحالة نقول ان الفرق بين الواجب التعبدي والتوصل في الملاك. اما الاستحالة، الاستحالة برهن عليها بعدة براهين. البرهان الاول الذي تبناه صاحب الكفاية رحمة الله عليه وذكره بالتفصيل، هو انه نحن عندما نقول المتعلق تارة مقيد بقصد الامر وقصد القربة وتارة غير مقيد، معناته ماذا؟ معناته ان المتعلق فرضناه مع قصد الامر قبل جعل الواجب وجعل الوجوب. ليش؟ لان كل متعلق يفرض قبل الحكم. اذن قصد الامر اذا كان قيدا في المتعلق متقدم رتبة على الحكم. من جهة ثانية اذا المكلف يريد ان يمتثل الحكم ويريد ان يقصد الامر في مقام الامتثال، قصد الامر ثبوتا متفرع على ثبوت الامر، يعني لابد من امر اولا ثم المكلف يأتي ويقصده في مقام الامتثال. اذا قصد الامر فرع ثبوت الامر. اذا اخذنا قصد الامر في متعلق الامر معناته انه متقدم رتبة على الامر. اذا كيف يكون شيء واحد تارة في مرحلة الموضوع والمتعلق ويكون متقدم رتبة، تارة يكون في مرحلة الامتثال متأخر؟ مستحيل. جمع بين المتقدم والمتأخر. او عبارة بعبارة اخرى، دور قصد الامر يتوقف على ثبوت الامر، وثبوت الامر يتوقف على قصد الامر. كيف؟ لانه كل امر يتوقف على موضوعه، ومفروض ان قصد الامر جزء من الموضوع. هذا حاصل الاشكال او البيان الاول للاستحالة، وهناك اجوبة ذكرت عن هذه الاستحالة نطبق اذا كان مجال ندخل في الجواب. لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن احدتها الا اذا اتى بها بقصد القربة والامتثال. احنا ليس كلامنا في تحديد المصادر، احنا كلامنا في اصل التقسيم، لذلك نأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن من الواجبات التعبدية هي خمسة، التي قام الاجماع والاتفاق بين فقهائنا بل بين فقهاء المسلمين ان هذه الخمسة لا بد من قصد القربة. في حسب فقهاء العامة لعلهم ما يعتقدون بالخمس فيصل عندهم اربعة، ولكن نحن نعتقد بخمسة واجبات تعبدية: صلاة والصوم والزكاة والخمس والحج، هذا لا شك ولا ريب فيها. وفي مقابلها واجبات يتحقق
لا يخرج المكلف
عن احدتها، يعني في مقام الامتثال.
اقول افضل وبعيد لا تخرج عن احدث المكلف،
ماكو فرق. لا يخرج المكلف عن احدتها، يعني نفرض ان هذه موجودة على احدته وهو يريد ان يمتثلها، لا يخرج، يعني يريد انه يفرغ ذمته عنها.
لا تخرج عن احدته،
اي ماكو مانع. لا يخرج المكلف واذا عن عهدتها، اي ماكو فرق. اي بس الافضل انه يقول ان المكلف، لان هذه ثابته، يعني كلامنا مو في ثبوتها وعدمها، احنا كلامنا في امتثالها. لذلك لان كلامنا في امتثالها، الافضل ان نقول لا يخرج المكلف عن عهدتها الا اذا اتى بقصد القربة. وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل بأي داع كان، كالإنفاق على الزوجة، كالإحسان إلى الوالدين، وما شاكل، كقضاء حاجة المؤمن. من أسر مؤمنا فقد أسر الله، هو قضاء حاجة المؤمن. واحد ما يقصد به القربة ولكن واجب توصلي، بلا إشكال أنه آثاره الوضعية دنيويا وأخرويا تترتب عليه حتى لا ما قاصد القربة. والقسم الأول يسمى بالتعبدي والثاني يسمى بالتوصل، والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين، فهل الاختلاف بينهما مرده ومرجعه إلى عالم الحكم والوجوب، بمعنى أن قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي، ولا يكون قيدا أو جزءا في الوجوب التوصلي. هذا الاتجاه الأول. أو أن مرد الاختلاف هذا الاتجاه الأول لا يوافق عليه صاحب الكفاية والقائلون بالاستحالة، هم لأنهم يرون الاستحالة في ذلك يتجهون إلى الاتجاه الثاني. أو أن مرد الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم الحكم، بمعنى أن الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل، ماكو فرق بينهما، ولكنه في القسم الأول ناشئ عن ملاك لا يستوفى في نظر الشارع إلا بضم قصد القربة بين قوسين قصد الأمر، وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل. ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. فإن ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبد والتوصل بالوجه الثاني، يعني بشنو؟ بالملاك، وهو الذي يختاره صاحب الكفاية وجمع من المحققين. وإلا يعني إذا لم تثبت الاستحالة تعين تفسيره بالوجه الأول، وهو أن الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي بأخذ قيد قصد القرب في المتعلق. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة، أن هذه الاستحالة المفروضة هل هي ممكنة إثباتها ولا حل لها، أو لا يمكن فرضها ولها حل في مقام الإثبات. وقد برهن على هذه الاستحالة بوجوه، ونحن نستعرض كل هذه الوجوه ونجيب عليها. بالنتيجة إما نوافق صاحب الكفاية وإما نوافق المشهور أو المحققين الآخرين الذين يقولون أن الفرق بينهما في المتعلق لا في الملاك. البرهان الأول أن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر لتفرعه عليه، هذا الشطر الأول أو الجهة الأولى من الدور. واضح عندما واحد يقول لك أنت إذا تريد أن تصلي لابد أن تقصد أمر الصلاة في مقام الامتثال، قصد الأمر في مقام الامتثال فرع ثبوت الأمر، إذا لم يكن هناك أمر متعلق بالصلاة كيف أنا أقصده؟ إذن قصد الأمر متوقف على الأمر. فلو أخذ قصد امتثال الأمر قيدا أو جزءا في متعلق الأمر والوجوب لكان داخلا في معروض الأمر ضمنا. ليش؟ لأنه صار جزءا وقيدا من الموضوع، ومعروض الأمر ما هو؟ يعني موضوع الأمر، لأن الأمر لا يتعلق إلا بعد فرض موضوعه، لا بد من فرض صلاة ثم يأتي الشارع ويأمر بها. فإذا كانت الصلاة مشروطة ومقيدة بقصد الأمر، يعني معناته أن قصد الأمر مع الصلاة متقدم رتبة على الأمر، والحال إحنا في بداية الفرض قلنا أن قصد الأمر متأخر عن الأمر. لكان داخلا قصد امتثال الأمر في معروض الأمر ضمنا، ومقصود من معروض الأمر ماذا؟ موضوعه، ومتقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه أو تقدم الموضوع على حكمه. فيلزم كون الشيء الواحد وهو قصد امتثال الأمر متقدما ومتأخرا، وهذا محال عقلا. زين، هذا وجه الاستحالة ما سيرجع إلى أي من تلك القضايا الأربعة؟ هذا الإشكال الدور ظاهرا مر عليكم سابقا في الحلقة الثانية. نعم موجود، لا موجود، احنا قاعد نقول قصد امتثال الامر موجود. اي هو وجه الاستحالة شنو؟ هو السيد الشهيد قال فيلزم كون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا. شيء الواحد متقدما ومتأخرا محال، استحالته كون الشيء متقدم متأخرا ماذا يقصد فيها الاستحالة؟ اجتماع ضدين، اجتماع المثلين، نقيضين، او ارتفاع النقيضين؟ هو كون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا. مبدئين ما موجود لأنه واحد هو. إحنا شو نقول بالدين؟ فالدين يعني هناك شيئان. لا ماكو هو واحد. شو اسمه متضاد؟ اجتماع المثلين ما موجود لأن المثلين فرع الاثنينية. بالدين فرع الاثنينية. إحنا قاعد نقول واحد. واحد متأخرا متقدما. هذا الجمع بين النقيضين. شلون؟ احنا عندما نفرض قصد امتثال الامر متقدم على الامر وهو قيد في المتعلق لازمه ماذا؟ انه ليس متأخر. عندما نحن نفرضه متأخر لازمه ماذا؟ ليس متقدم. اذا قلنا متقدم ومتأخر يعني ماذا؟ يعني جمعنا بين المتقدم وليس متقدم. جمعنا بين المتأخر وليس متأخر. هاي القاعدة التي احنا اليوم ذكرناها لو شوية تركزون عليها كل القضايا الأصولية المستحيلة التي تطرح في علم الأصول راح يكون عندكم واضح أنها ترجع إلى أي من هذه القضايا الأربعة. لا وضعت هو شوفوا إيه ماكو إيه تطبيق أنه مستحيل أن يكون شيء واحد متأخرا ومتقدما. ليش يستحيل؟ لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين. لأنه إذا كان متقدما لازمه أن لا يكون متأخرا. إذا كان متأخرا لازمه أن لا يكون متقدما. فأنت إذا تقول في آن واحد متقدم ومتأخر يعني ماذا؟ يعني جمعت بين التأخر وعدمه، بين التقدم وعدمه، وهذا محال. والجواب سيأتي إن شاء الله. أحسن الله إليكم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله.